بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي رضي الله عنه قال قال وحدثونا عن رجل من التابعين كان بالبصرة له غلام بالسوس فجهز إليه السكر فكتب إليه غلام إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة فاشتري السكر. قال فاشترى سكرا كثيرا فلما جاء وقته ربح فيه 30,000. قال فانصرف بها إلى منزله فأفكر ليله في الربح فقال ربحت 30,000 وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح غدا إلى الرجل الذي كان اشترى منه السكر فدفع إليه 30,000 فقال هذه لك بارك الله لك فيها. قال ومن أين صارت؟ قال لما اشتريت منك السكر لم آت الأمر من وجهه إن غلامي قد كان كتب إلي أن قصب السكر أصابته آفة فلم أعلمك ذلك ولعلك لو علمت لم تكن تبيعني. فقال رحمك الله قد علمتني الآن وقد طيبتها لك. قال فرجع إلى منزله فبات تلك الليلة ساهرا وجعل يتفكر في ذلك ويقول لم آت الأمر من وجهه ولم أنصح مسلما في بيعه لعله استحيا مني فتركها لي. فبكر إليه من الغد فقال عافاك الله خذ مالك فهو أصلح لقلبي. قال فدفع إليه 30,000 وقال سليمان التيمي لقد ترك محمد بن سيرين 40,000 درهم من شيء حاك في صدره لم تختلف العلماء أن ليس به بأس. ويقال إن هذا كان سبب غلبة الدين عليه. ثم ليتق البائع مدح السلعة وتنفيقها من خرف الكلام وليحذر المشتري ذمها وعيبها بما ليس فيها للخداع. وأما الأيمان على ذلك فهو معصية وموحقة للكسب وقد كان السلف يشددون في ذلك. قال أبو ذر كنا نتحدث إن من نفر لا ينظر الله إليهم التاجر الفاجر. وكنا نعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها. قال يونس بن عبيد وكان خزازا فجاءه رجل يطلب ثوب خز فأمره غلام أن يخرج رزمة الخز فلما فتحها قال الغلام أسأل الله الجنة. فقال شد الرزمة ولم يبع منها شيئا خشية أن يكون قد مدح. ويقال إنه كانت عنده حلل على ضربين أثمان ضرب منها 400 كل حلة وأثمان الآخر 200 فذهب إلى الصلاة وخلف ابن أخيه ليبيع فجاءه إعرابي يطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل 200 فاستحسنها ورضيها فاشتراها منه ومشى بها وهي على يده ينظر إليها خارجا من السوق. فاستقبله يونس بن عبيد خارجا من المسجد فعرف حلته فقال بكم أخذت هذه الحلة؟ فقال 400. فقال لا تسوى إنما قيمتها 200. فقال يا ذا الرجل إن هذه تساوي ببلدنا 500 درهم. فقال له يونس إن النصح في الدين خير من الدنيا كلها. ثم أخذ بيده فرده إلى ابن أخيه فجعل يخاصمه ويقول أما اتقيت الله أما استحيت أن تربح مثل الثمن وتترك النصح لعامة المسلمين. فقال والله ما أخذه إلا عن تراب. فقال وإن رضي ألا رضيت له ما رضيت لنفسك. ثم رد الأعرابي 200 درهم. وقد فعل مثل ذلك محمد بن المنكدر وكانت عنده شقاق جنابية وبصرية أثمان بعضها 5-5 وأثمان بعضها 10-10 فخلفه غلامه في الحانوت فغلط فباع أعرابيا شقة من الخمسات 10. فجاء ابن المنكدر فتفقد الشقاق فعرف غلطه فقال ويلك أهلكتنا اذهب فاطلب العرابي في الأسواق. فلم يزل يطلبه يومه أجمع حتى وجده. فقال له ابن المنكدر يا هذا إن الغلام غلط فباعك ما يسوي 5-10 أو ما يسوى 5-10. فقال يا هذا قد رضيت فقال وإن رضيت لنفسك فإن لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا. فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شقة من العشرات بدراهمك، وإما أن ترد عليك خمسة، وإما أن ترد علينا شقتنا وتأخذ دراهمك. فقال أعطني خمسة. قال فأعطاه من دراهمه خمسة. فانصرف الأعرابي فجعل يسأل عنه فيقول: من هذا الشيخ؟ فقيل: هذا محمد ابن المنكدر. فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا.
لا إله إلا الله. الحمد لله الناظر إلى القلوب الرافع لدرجات أهل التوجي عن الشوائب والعيوب الطالبين المراتب العلاء، فهم خيار الملاء، قلب كل منهم بمحبة الله امتلأ، وصلى الله وسلم على سيدهم وإمامهم وقائدهم وهاديهم عبده المصطفى سيدنا محمد أطهر الخلائق قلبا وأنقاهم جيبا وأرفعهم قدرا وأجلهم لدى الرحمن سبحانه وتعالى منزلة وذكرى. أدم صلواتك يا ربنا وسلامك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. وبعد، ففي هذا الباب من فقه المؤمن عند المعاملة في كسب المعاش وجلب الأرزاق التي تكون العون على طاعة الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه، يحدثنا عن قصص حصلت في هذه الأمة من نتيجة التأثر بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وإرشاده وبيانه وتوجيهه، تأثرت تلك القلوب فكانت نماذج تعلمنا التطبيق، تعلمنا كيف يكون المتبع، كيف يكون المؤمن الصادق، كيف يكون صاحب المبدأ. وكلها تحدو من يسمعها إلى أن يحاسب نفسه ويقيم نفسه مقام الصدق مع ربه جل جلاله وتعالى في علاه، بدل الانصياع لما تمليه عليه النفس وما تناديه إليه شؤون الحياة الدنيا وزخرفها. فحدثنا عن هذه القصص في أجل البيع والشراء في خصوص مسألة انطواء القلب على محبة الخير للغير كمحبته للنفس، حتى أن هؤلاء المكتسبين الذين يطلبون الربح، يطلبون الحلال ويطلبون الربح اليسير يكتفون به لأنه زادهم ولا تمتد أنفسهم إلى الإكثار منه، ويحبون أن يوقفوا أنفسهم مقام المقابل، إن كان بايع يوقف نفسه مقام المشتري، إن كان يحب أن يشتري هو بهذا فيبيعه، وإن لا يحب لنفسه أن يشتري بهذا فلا يبيعه، وكذلك إن كان مشتريا يوقف نفسه مقام البايع، فإن أحب لنفسه أن يبيع بمثل هذا اشترى، وإن لم يحب لنفسه ذلك امتنع عن ذلك، كما سمعتم قصة الدلال الصالح وسري السقطي والذي أخذ البضاعة يكتب عليها هذه بـ60 والربح 3 دنانير، فجاء وقال أنا بشتريها منك بـ70، قال له هذا بـ63، قال الآن قد غلت والآن في السوق هذا تساوي 70 فوق، قال أنا قد عقدت عهد بيني وبين الله هل أربح فيها إلا 3 دنانير، العهد أغير عهدي مع الله ولا ينظر الله إلى قلبي نوى كذا، ورجع غرته الدنيا وأحب الكثرة منه. قال صلى عهد مع الله وأنا عهد بيني وبين الله عقدت عهد ما أغش مسلم أبدا، اشتري حق 70 ب 63 ما يكون. قال ولا بيعها إلا ب 63. قال وأنا ما اشتريها إلا ب 70. قال ما بيع. قال خلاص اتركها. فراح الدلال سمسار وترك البضاعة، وهذا ما رضي أن يبيعها عليهم رضوان الله تعالى. هذه النظرة السامية العالية الشريفة الكريمة، بأي الموازين ينظر إليها وبما تعرف حياة الناس لو قامت على هذه المبادئ السامية ذهبت أنواع الغش، أنواع الخداع، لكان الناس في حال غير الحال. ولكن النظر إليها من نظرة سماها اقتصادية، وإن سماها بعد ذلك نظرة إدراك وتحسب للمستقبل إلى غير ذلك من الألفاظ المزينة، هذا بدايتها في أمر حلال مثل ما ذكرنا، تورعوا عن أمور حلال، حلال في الشريعة غير محرمة، ولكن راعوا صفات القلوب والخلال، ما رعوا مجرد الحلال، رعوا مع الحلال شؤون الخلال، كيف أوصافهم في البواطن مع ذي الجلال، فراعوا هذا مع هذا عليهم رضوان الله تعالى. فإذا انحل هذا وصاروا الرغبة في الربح الأكثر بأي طريقة كانت، يكون في البداية ما دامت حلالا ثم يمتد أثر هذا الطمع وإن كانت مكروهة، ثم يمتد وإن كانت مشبوهة، ثم على أي حال لا يريد إلا كثرة الربح ولا يلوي إلا عليه. وهذا هو الانحطاط الإنساني البشري الذي يوقع حياة الناس إلى في مهاوي التغالب على بعضهم البعض والمكر ببعضهم البعض، وحينئذ تموت الضمائر، وحينئذ يحصل كما يحصل. فاليوم في من ينسب إلى العقل والحرية والتقدم والتطور، من يستحل أن يضرب الدول ضربا بأنواع الأسلحة من أجل مصلحة له، راجع إلى مادة وراجع إلى ترتيب نفسه في بلده الفلاني أو حالة في موضع سياسته إلى غير ذلك. هذا هو المآل. إذا انعدمت الضمائر، إذا انعدمت هذه التربية، إذا انعدمت هذه الأمثلة من الناس، فهذا النهاية وهذه النتيجة التي تكون حتمية، فيصبح أمر القيم أمر يتلى بالألسن في واقع التعامل هش لا أصل له ولا أساس له، حتى يوصف الرقي والمثالية من يكون من أظلم خلق الله على ظهر الأرض، ومن يستحل الدماء من أجل أغراضه السياسية والمالية والمادية والدنيوية. فما هو هذا الإنسان؟ ضاع الإنسان إذن، وضاعت كرامة الإنسان، وضاعت الحياة الطيبة. فلا والله لا يحيى الناس لا مؤمنين ولا كفار حياة طيبة حتى يحكموا منهج ربهم، وحتى يراعوا شان المبادئ والقيم، وبإضاعة ذلك فلا يتحولوا إلا إلى ذئاب على بعضهم البعض، وإلى أدوات شر، وإن حسنت المظهر والصورة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لأن الواقع حتى في الدنيا هم يتعبون بها ويتعبون، إنما يردون عذيبهم بها في الدنيا، تزق أنفسهم وهم كافرون. وهكذا لا إله إلا الله. كم يملي بعض فئات الكفر على بعض عقليات شباب المسلمين، ما عندكم مشروع الحياة، تقومون به وأنتم فاشلون فيها، تعالوا عندنا وعندنا وعندنا التقدم وعندنا التطور، ثم بعد ذلك لا يستحيوا أن يكون هؤلاء المتقدمون المتطورون هم الغزاة بالأحق للبلدان والوطن، وهم الذين يسهل في تاريخهم أن يقال بحركتهم الفلانية قتل مليون فيما يعترفون به، ولعل الواقع أكثر من ذلك، مليون بشر من المسلمين ماتوا ولا مكانة لهم ولا اعتبار لهم مع ذلك، ثم يكون في بلدانهم من يعيش تحت بعض الجسور، لا يقدر على أن يملك البيت والمسكن هو عائلته، ها قد رأيناهم بعيوننا قريب من واشنطن، مروا دول العوائل، ايش هذول؟ قالوا معيشتهم تحت الجسر، عايشين تحت الجسر على طول الحياة، هذا مسكنهم في ذا المكان. مررنا على بعض الأماكن مساكن مقفلة، ما هذا أرباب البنوك هم أرباب الامتلاكات هذه، تنازعوا على شؤونهم وحلت عصابات فيها ولا عاد يقدروا عليها حتى شرطوها، منها مقفل ومنها فيها عصابات من عصابات الجرائم والسرقات. بهذا الحال هم الذين يوصفون بالتطور وبالتقدم وبالثقافة ولا يستحيون يقولوا لشبابنا المسلمين ما عندكم مشروع للحياة، نحن الذين تقدمنا، نحن الذين تطورنا، نحن الذين عندنا. ثم يكون في أواخر ما ينشر من أخبارهم بيض يقتل سود، سود يقتلهم بيض، وكم تبجحوا بالتبعد عن العنصرية وكم عملوا ما عملوه، واليوم يتصدر أخبارهم قتل بيض لسود وقتل سود لبيض وعنده شيء من الكلمان الفارة. لا والله، لا عزة إلا في منهج رب حمله الأطيب، حمل محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نظام في الحياة يقوم على غير هذا المنهاج فهو عوجاج وهو انحراف وهو فساد وهو ضر. مهما تصور ومهما تزين، يقول في ذكر هذه القيم وهذه القصص، من يوم قامت أسواقهم هل حصل ربع؟ لا، خلوا ربع عشر، لا خلوا عشر، عشر العشر من مثل هذه الصفات وسط أسواقهم؟ لا. لذا صار بعد مرور السنين الطويلة يفكر بعض الدول أن يخرج من ذا الاتحاد، وبعض الدول يدخل في هذا الاتحاد، بعض الدول لما؟ لأن أسواقهم ما قامت على القيم هذه. لو قامت الأسواق على هذه القيم لكان الأمر غير الأمر. وكم يجعل الله لنا أمثلة أمام عيوننا، ويريد الشيطان وجنوده يغطون على العيون يقول لا 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 تقول لا. عظم الفساق والكفار فقط واحتقر الأديان والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول في هذا ما يقص عليه من قصص أنه كان لبعض هؤلاء الصالحين غلام في البصرة، والرجل من التابعين، معنى من التابعين جالس الصحابة امتلى بهم وأخذ عنهم تربى بتربيتهم، والصحابة تربوا بتربية من يقول أدبني ربي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. فصرت هذا تابعي، التابعي يكتب لي غلام من البصرة يقول له إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة فاشتري السكر. قال فاشترى سكر كثير، لما جاء وقت الربح ربح 30,000، 30,000 في ذاك الزمان مبلغ كبير فوق المليار، مثل مليارات في زماننا. طيب فانصرف بها إلى منزله طول ليله ماشي نوم، إيش مع الرجال في ربح جاء فرحان بالربح، لما هو فرحان بالربح ضمير يؤنب شعور بعد النوم منه، إيش معه؟ معه قيم، قال أنا اشتريت السكر وما أخبرت البائع أن قصب السكر أصابته آفة، فلو أخبرته بيعرف أنه الآن السكر بيغلى ما بيرضى يبيع أنا هذا الكمية اللي ربحت فيها 30,000، لو كنت أنا محله ما بأرضى لنفسي أبيع شيء ما أدري أن مستقبله القريب يزيد قيمته كثير. ما عاد شي نوم، صبح ثاني يوم بال30,000 كلها ربع إلى الغلام، بضل جاي لعند الغلام. نعم، قال هذه لك بارك الله لك فيها.
ليش ايش لي؟ منين جات لي؟
من اين صارت لي؟ منين جات لي 30,000؟ قال انا لما اشتريت منك السكر ما أتيتك بالأمر من وجهه.
ايش عمل؟
قال ما أخبرتك أن قصب السكر أصابته آفة وقد كتب لي بذلك غلامي، فلعلي لو أخبرتك بذلك وعلمتك لم تكن تبيعني، السكر بذاك الثمن الذي اشتريت منك ذاك اليوم.
قال الآن علمتني، خلاص ما علمتني ذاك اليوم، اليوم علمتني، أنا عالم، أنا على علم، دريت.
طيب نفسي بهلك، خذها لك. شوف، والثاني ما هم من أيضا الحين هذا وهذا، لا إله إلا الله، إيش أثر الإسلام هذا، إيش أثر التربية النبوية إذا وصلت، والثاني إذا يقول يفرح بها، لا 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 خذها، طيبتها لك، خذها طيبة نفسي، خلاص أنا الآن دريت، بعتك ذاك اليوم بكذا كذا، وأنت عندك إشعار أن السكر أصابته أفا بيغلى، ما كان عندي إشعار، الآن عرفت، خلاص أنبأتني، فأنا طيبت نفسي، طيبة نفسي، خذها لك ما أريدي. رجع ثاني ليلة ما شنو هو، وأول ليلة ما في نوم، ثالث ليلة، ثاني ليلة كذلك ما جاه النوم. قلوبهم، قلوبهم تدين الله بحسن المعاملة، ليش ما شنوم؟ تفكر، قال ما أتيت الأمر من وجهه ولم أنصح مسلم في بيعه لعله استحيا مني، لما رجعت إليه وأعطاني الحياة. ما شاء الله ثاني يوم يسرح ثاني مرة ب30,000 يبكر ليها من غد، عافاك الله خذ مالك، فهو أصلح لقلبي، قد طيبت لك قال وين طيبتها، أنا ما طيبت، خذها ولا أريد منها شيء، ترك له 30,000 روح. نعم، هدأ باله، لأن هدأ ضميره، لأنه يخاف يوم الحساب، وهذا حقائق الورع. لما واحد يتظاهر بمخيرة ولا بدين ولا قدم، يطول ثوب ولا يقصره، ولا يطول شعره ولا يقصره، وقت اللهفة لهفة ما عاد يعرف فيها شيء، ما هذا دين، ما هذا دين، ولا هذا صدق مع الله، ولا هذا معاملة، والدين المعاملة. فهذه القيم التي حافظ عليها أمر حلال، وصاحبه يقول طيبتها لك خذها، خلاص أنا الآن دريت، وأنت في حل مسامح، ما تعتبر غششتني ولا شيء. ما نام ثاني ليلة أيضا وردها. هكذا سليمان التيمي يقول إن محمد بن سيرين ترك 40,000 في أمر حاك في نفسه، بس كل الفقهاء يفتون بالحل فيه، حلال باتفاق الفقهاء، لكن ورعوا وقفوا، قالوا كما الصحابة يقولوا نترك 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام، ورد 40,000 الدرهم كله، قالوا هذا سبب الدين له، دايم عنده دين مسكين محمد بن سيرين، لأنه خرج المال لما حاك في صدره نفسه وأنفقها كلها، خرجها وردها. وهكذا أمر، قال الأمر الثاني، الذين يبيعون في أسواق المسلمين ما يعتمدون ما قالته هذه الأسواق اليوم التي هي على حافة الفشل، على حافة الفشل أسواق أهل الدنيا اليوم. نعم، إن كان سقطت الاشتراكية فتسقط الرأسمالية وراءه، وكل ما خالف الشرع سيسقط، سيسقط بلا كلام، كل نظام خالف شرع خالق البشر يسقط. قل أنتم أعلموا أم الله، قل أنتم أعلموا أم الله. كان بعض صحفهم لما يوجد بحكم البشرية، بحكم الفطرة في الناس، صح بعض الذين أوذوا في الأزمة التي مرت قبل سنوات، سموها الأزمة حقهم المالية، وأصبح بعض الناس كان عنده كم مليون في الليل والصبح ولا شيء، كتبوا في بعض صحفهم لماذا ما تدرسون نظام الإسلام هذا الذي جابه محمد العلقنة، وطلبوا بعضهم محاكمة بعض الكنائس والمفتين حقهم ليفتوهم بالربا، لأن المشاكل التي دارت والأزمة كلها رأسها الربا، سببها الربا. هذا لما حدثنا بعض التجار عن المبالغ الكبيرة اللي في ليلة واحدة أصبحت ماشي، قلت له ينطبق عليها قول الله يمحق الله الربا، قال ولما نجد تفسير لهذا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طالبوا بمحاكمة بعضهم لأنهم من سنين أفتوهم بحل الربا، والنهاية وقعت مثل هذه المشاكل. وهكذا في آداب المسلمين إذا باعوا في السوق، أن لا يتبعوا الترويج للبضائع بمدحها بما ليس فيها. وقد هذا الذي تشبه ببضاعة مشهورة بين الناس يقول أصلي واحذر التقليد يكتب في حقه هذا، هو داري أنه متسرول عليها متسور عليها، ليست هي البضاعة ولا يكذب. هذا عكس تماما منهج الهدى، منهج الإسلام، منهج الرشاد. منهج الرشاد يخاف أن يمدح البضاعة بما ليس فيها فيهلك، يكون غش، من غشنا فليس منا، حتى يمدحها وهو ساكت بأسلوب حذر النبي من ذلك، بنفسه يدخل السوق ليقوم منهج الخالق في السوق، ها؟ ليقوم صلاح الناس في السوق. ويمر والرجل أصابت السماء يعني المطر بعض الطعام حقه اللي يبيعه، حطه بر تحته وحط فوقه يابس، النبي يمر يعدي جنبه يلتفت إليه يقول تبيع هذا الطعام، كم يدخل يده الطعام مغطى من تحت، إذا بل لا ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل جعلته أعلى؟ اللي يمسه البلل ترفعه تظهر للمشتري، يعني من غشنا فليس منه، يعني ما تغش حتى وانت ساكت، تحط هذا بس تحت، ما تقول شيء ولا تصلح دعاية، بس تحط الفوق إذا هذا غش. من غشنا وإيش الذي جعل النبي يحط يده ويخرج الطعام من داخل؟ هذه من مهمته في السوق، من مهمته في إقامة الدين والشريعة صلى الله عليه وسلم. فقال له هل جعلته بارزا؟ أما تدري أنه من غشنا فليس منا؟ فتلقت قلوب الصحابة والأمة هذه المعاني التي بناها صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فكان يحذرون أن يمدح البضاعة ما ليس فيه. لكن طريقة القوم اليوم في ترويج سلعهم يقول ثلث المال ينفقونه في الدعاية، ليش؟ لأنه يحرك لهم الزبائن، يحرك لهم السوق، يخلي الناس يشترون بضائعهم، الدعاية تقوم على صدق وكذب، الأكثر كذب، الأكثر نجي نسبة من الصدق الباقي كذب، وتساوي كذا ومدتها كذا وفلها ضمان كذا ونعمل كذا وما في مثلها كلام طويل عديد. وهكذا فيجي كذلك مسلم غير مربى غير مزكى غير متقي يشوف ما بتحصل مثل هذا في السوق، هذا أحسن شيء في السوق، هذه تساوي كذا، يكذب على واحد مسكين يغش أخوه المسلم. ولكن انظر المسلمون الصادقون في أسواقنا ماذا عملوا، هذه الأسواق اللي قال فيها سيدنا علي كرم الله وجهه ورضى عنه، سوق المسلمين كمصلى المصلين، كأنه مصلى، فيه التقوى فيه الذكر فيه الخشي. وهكذا يقول يتقي البائع مدح السلعة وتنفيقها، من خرف الكلام الكلام الغير صحيح، وليحذر المشتري أن يذم ويعيب ما ليس فيها، كذلك أيضا للخداع، نقول خدعتنا الحين يوم أعطينا ذبات بضعفك، يزيد يخلي المشتري البائع يفزع يقول بس ردها ولا هات نص القيمة ولا كذا، لا ذا يجوز ولا ذا يجوز له، لا ذا يجوز له يذمها بما ليس فيها ولا ذا يجوز له يمدحها بما ليس فيها. وأنا لما شريتها في البيت تو بسرعة تخربت كذب يكذبه منشان يرد له شيء من الثمن، حرام على المشتري. كذلك البائع يقول هذه تساوي كذا وعرضه لي فيها كذا كذا، أعوذ بالله. فكلهم ماثومين إذا نسبوا إلى البضاعة ما ليس فيها إما مدحا وإما عيبا. أيوة. قال أما إذا فوق ذاك يحلف يمين والله هذه تساوي كذا والله، فإن اليمين هذه ممحقة للبركة، منفقة للسلع وتمحق البركة عليه. ولو كان دخله في اليوم مليون انظر بعد قليل يكون مديون أو مسجون. والأمثلة كثير في زمننا وقبل ذلك. لا إله إلا الله. والأمر هذا يسير لكن العقاب بعد، العقاب في الآخرة. فاليمين هذه اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة، تمحق البركة ما تحلف. فأما إن كان يمين اقتطع بها حق مسلم عند الحاكم فهي مسمى باليمين الغموس، يعني تغمس صاحبها في النار، والعياذ بالله تعالى. فإذا شهد شهادة زاد كلمة ونقص كلمة، لم يرفع رجله من مكانه إلا وقد كتب الله عليه سخطه، ما عاد يرفع رجله من محل شهد فيه شهادة زيد كلمة أو نقص كلمة إلا وقد كتب الله عليه سخطه والعياذ بالله إلى يوم القيامة. ولما حذر من شهادة الزور صلى الله عليه وسلم قال له نبيكم كان متكي، كلم بعض أصحابه يقول له نبيكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكي جلس، قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، كررها يرفع صوته حتى خاف الصحابة، قال ليته سكت خوفا على أنفسهم أن يغضب الحق رسوله فيغضبه سبحانه وتعالى، وخوفهم في المسألة وعظم شأنها، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. وهكذا يقول إن كنا نتحدث نفر ما ينظر الله إليه منهم التاجر الفاجر، قال ونعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها. جاء رجل يطلب ثوب خز عند يونس بن عبيد، يونس بن عبيد يقول له لا مخرج رزمة الخز، خرج الرزمة فتحها اللهم نسألك الجنة. تو يونس بن عبيد قال طف طوه طوه رفع ما في ماشي عندنا البيع، روح عند واحد ثاني. خرج بعدين يقول مالك، قال تهمه انها ممتازة تذكر الجنة عندها كأن ذكرتك بالجنة، تضحك على الزبون حقنا، ايه نسألك الجنة اذا فتحت الرزمة حقي نسألك الجنة، يعني تغري الرجال يشترون نذق ما حول الجنة حقنا، بذكى ما حق الجنة هو خذ حقنا. خاف أن يكون في هذه الكلمة غش لهذا ومدح للسلعة بما ليس فيها، فهذا وراء الصالحين. تعرف كيف التجار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، قال هذا كان خزازا، فلما طلبوا منه الخز وقال صاحب غلامه هذه الكلمة، قال خشي أن يكون قد مدح السلعة بما ليس فيها. وكانت عنده حلل، هو نفسه يونس بن عبيدة من تجار المسلمين، له ضربين، أثمان ضرب منها 400 كل حلة، وأثمان الآخر 200، ذهب إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في المكان، قال له قم في المكان بصلي وبرجع. راح جاء أعرابي يطلب حلة ب400، عرض عليه صاحبة 200، قالوا بتشتري هذه ب400، شافها استعجب ممتاز راضي تفضل خذها ب400، اشتراها مشى بها، خرج بها ينظر فرحان بها البدوي هذا، فروا يتشوفها، صادف راجع من الصلاة يونس بن عبيد صاحب المكان عرف الحلة حقه هذا. بعدين قال له بكم أخذت هذه الحلة؟ قال ب400، وفرحان بها وتقلبها، قالوا لا هذا ما تسوى، إنما تسوى قيمتها 200، ما تساوي 400، قيمتها هذه 200. قال يا هذا الرجال هذه عندنا في البلاد تساوي 500، أنا أقدر بيعها في بلادي ب500. قال له أقول لك النصح في الدين خير من الدنيا كلها، هذا من المحل حقي والبضاعة لي، وما أرضى تأخذها ب400. قال أنا قد رضيت، قال رجع معي، قال سك بيده، قال تعال رجع إلى الـ إلى الـ إلى المكان، وقال له بغيت ب400 هذا ثاني، قال لا أريد هذا، قال خذ حقك 200. وهكذا فخاصم ابن أخيه يقول أما اتقيت الله أما استحييت أن تربح مثل الثمن تضاعفه وتترك النصح لعامة المسلمين؟ قال والله ما أخذه إلا عن تراض، يعني حلال في ظهر الشريعة. قال تكتفي بالفتوى في ظهر الشريعة وقلوبنا تمرض، نغش المسلمين ونفرح بأخذ مالهم، ما أرضى بهذا، لا إله إلا الله. بعدين رد على الأعرابي 200 وقال هذا 200 حقك وقيمة حلتنا هذا 100 200 ومثلا روح راح. ومثل هذا حصل لمحمد بن منكدر لأنه أثر التربية، أثر التربية النبوية هذا هو الذي بقي. كانت عنده شقاق شقاق شقاق، بعضها جنبية وبعضها بصرية على أنواع، عندهم بعضها 5 5 وبعضها 10. خلف الغلام في الحانوت وراح جاء أعرابي يشتري أيضا، أعطاه حق 5 ب10. رجع ابن المنكدر حسب حساب نقصت واحد وحلة أبو 5 وموجود 10، إيش صلحته؟ قال إيش قلت؟ قال أنا نسيت ثمن، قلت له ب10 ورضي وراح. قال ماشي رضي وراح، من هذا اشترى منك؟ قال بدوي واحد. قال له نخرج لي يلا من هنا، دور له في السوق كله ولا تخلي مكان لما تجيب لي البدوي، انتبه ولا أقبلك ترجع عندي لما تجيب البدوي. وعامة اليوم هو يدور منها يتخبر ما نحصل. آخر النهار جابوا إلى عنده وجاب البدوي لعنده، فأوصلوا إليه قال عفو منك هذا الغلام حقا غلط، أعطاك حق 5 ب10. قال يا هذا وأنا قد رضيت خلاص وقد اشتريت منه ب10 وأنا راضي. قال وإن رضيت لنفسك فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضى لأنفسنا، فلك 3 خصال الحين، واحدة من 3، إما تأخذ شقة من حق 10 بالدراهم 10، وإما تأخذ هذا الشقة يعني الكسوة تأخذها ونرد لك 5، وإلا ترد لنا حلتنا وشل 10 تكروح رد 10 حق الباو، فواحد من 3 غيره ماشي. قال خلاص أنا بغيتها هذه، رد لي 5 أخذ، رد 5. تسمع يا غلام صلح لنا مصايب في مرة ومشاكل بتوهدر بحقنا التجارة كلها إلى الخسارة بتروح منها. فهذا من ميزان الخسران والربع عنده رضي الله عنه. فلم تلههم تجارة ولا بيعا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهكذا كان يذكروا لنا إلى أوقات قريبة كان في السوق، في السوق هذه نفسها بيعين ومشترين، في بيعين أخيار صالحين يجي عندهم شخص يعرفونه من فقراء أهل البلد، يعرفونه مسرى فقير، لما جينا عند البياع يدخل بيشتري ودارب أنه بيشتري حاجة ضرورية للبيت، بيجي يقول يا أخي هذا طعام اليوم يبادئه يوم ما ببيعه عليك إلا ب5، هو داري أنه سعره 8 7 داري يبيعه على الناس ب8، لكن يقول لهذا يوم ما ببيع عليك إلا ب5، بغيته ب5 ولا روح من عندي. يقول ها اي تمام انا اريده، يقول زدنا عليه. هو داري ان سوقه انه قيمته في السوق 8 9 10 وذبع عليه ب5. حلو الرجال ده مطيس ما هو داري بالسعر وقال ما ابغى الا 5 اعطنا 5. وذاك متعمد، ليش متعمد؟ داري هذا من اسره فقير ويريد يكرمه ويتصدق عليه، يريد صدقه خفيه بينه وبين الله ما يعلم بها حتى المتصدق عليه، حتى المتصدق عليه ما يعلم بالصدقة، وهذا بينه وبين الله عليه. ها كذلك بعض البائعين أخيار من نفس الحذق هذا والوعي والفهم، يجي يعرف أن بعض البائعين مساكين عنده بضاعة خفيفة يصلحها في البيت ولا ذا يترزق الله على أهل بيته، فقير يعرف أنه فقير يجي لعنده يعرف البضاعة ذي اللي عنده أن قيمتها في السوق من 5، يقول اسمع بتبيع أنا هذه ب10 ولا شو، أنا ما عندي زايد على 10 ولا بعطيك على 10 ولا نص ولا غير، بتبيع أنا ب10 ولا بس بروح عند غيرك. تفضل تفضل مرحبا، يعطيه 10 ويروح. الحين ذا يقول ما يعرف ذا قيمتها أقل وخدعناه اليوم، ما خدعه هذاك متعمد يريد هذه الصدقة بينه وبين الله، المتصدق عليه ما يعلمه ما يدري بها. وهكذا كانت أسواق المسلمين، لا إله إلا الله. حد هي في السوق الأوروبي هذا موجود ماشي، ولا في سوق أمريكا في موجود هذا القيم، هذا المثل الشريفة العليا، أصلح الله أمور المسلمين وأيقظ قلوبهم، إذا صدقوا مع الله الدين لهم والدنيا لهم والآخرة لهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا يذكرنا احنا بهذه القصص. وهذا محمد بن المنكدر عليه الرضوان قال إما ترد نرد عليك خمسة وإما ترد علينا شقتنا أو تأخذ شقة من العشرات وتأخذ دراهم. قال أعطني خمسة. أعطاه خمسة انصرف العرابي. العرابي لما انصرف يقول من ده الشيخ ذا حد يصلح كذا وتقول نادوا رضينا وشروا ولا لابد يرد منه. قالوا له محمد بن المنكدر قال نحن في البوادي إذا قحطنا نستسق الله نتوسل بمحمد بن المنكدر فيسقينا الله تعالى. ولا هكذا شيوخ هكذا الرجال. قال إن احنا عادتنا في البوادي وانظر إلى ترسخ في أذهان المسلمين التوسل إلى الله بصلح زمانهم وخيار زمانهم. وكل من ظهر بالصلاح والتقوى في زمانهم صاروا يتوسلون به إلى الله. المدن والبوادي كان أمر منتشر بين المسلمين معروف من بعد ما خرج سيدنا عمر بن الخطاب في جيل الصحابة الكرام السابقين الأولين يقدم العباس بن عبد المطلب يقول أيها الناس هذا العباس كان النبي يرى له ما يرى الولد للوالد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن توسل به إلى الله. وقال كما جاء في صحيح البخاري اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا فسقنا وإنا نتوسل لك بعم نبي فسقنا. وقت قحط شديد أبطأت المطر على منطقة الحجاز كلها ورفع سيدنا العباس يديه اللهم إنه لم تنزل العقوبة إلا بذنب ولم ترفع إلا بتوبة. قال وهذه أيدينا بالذنوب يعني تشمبا ورقابنا بالذنوب وأبدينا إليك بالتوبة ودعين توبنا إليه. وفي جاء في رواية يقول اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتي من نبيك. ما رد يديه إلا والسحاب يقبل وابتدأ المطر وسقي الناس من مكة إلى المدينة وما بينها كلها حتى صار الصحابة يقولون له ساق الحرمين يقولون للعباس ساق الحرمين يا ساق عليه الرضوان. هذا عام اسمه سموه عام الرمادة لكثرة القحط الذي فيه ولهذا لما دعا الله أبي بكر بن شهاب يقول ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأناد أنا معام الرمادة. فصار معروف بين المسلمين وقت الشدة يتوجهون الله يتوسلون إليه بصلحهم. هؤلاء في البادية سمعوا عن محمد بن المنكدر وصاروا يتوسلون الله محمد بن المنكدر إذا قحطوا يسقيهم الله. ولذلك العربي لما شاف المعاملة دي العجيبة قال من هو ده شيء من هو ده صاحب الدكان ده جات له فلوسه ولا وقعد يردها. قالوا له هذا محمد بن المنكدر هذا الذي نستسقيه في البوادي عندنا إذا قحطنا استسقينا به. وهكذا الإمام عندنا الإمام عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم عاش في مكة 7 سنوات مرتين حصل القحط خلالها فيخرجون ويقدمون عبد الله بن علوي يستسقون به وسقاهم الله أولا وثانيا فكان الأمر راسخ واضح بين الأمة قديما وحديثا يتوجهون إلى الله بصلحهم بأخيارهم بأوليائهم بعلمائهم ما أحد منهم عنده في ذلك ريب ولا شك ولا أحد يعتقد أن مع الله إلى آخر ولا شريك مع الله جل جلاله ولا أحد يقول بدعة ولا أحد يقول شرك ولا شيء من هذا الكلام. راسخين على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبي طالب المكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. وقد سئل بعض العلماء عن الورع في المبايعة فقال لا يصح الورع في البيع إلا بحقيقة النصح. قال وكيف ذلك؟ قال إذا بعته شيئا بدرهم نظرت فإن صلح لك أن تشتريه بدرهم فقد نصحته في البيع، وإن كان يصلح لك بخمسة دوانيق وقد بعته بدرهم فإنك إن لم ترضى له ما ترضى لنفسك فقد ذهب النصح. قال فإذا عدم النصح ذهب الورع. ويقال إن البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئا وقفة، ويحاسب على كل واحد محاسبة حتى عدد من عامله ومن اشترى منه في الدنيا. وذكر بعضهم قال: رأيت بعض التجار في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: نشر علي 50,000 صحيفة. فقلت: هذه كلها ذنوب؟ فقال: هذه معاملات الناس عدد ما كنت عاملته في الدنيا لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بينك وبينه، ومن أول معاملة من أول معاملته إلى آخرها. فإن كان البائع ذا ميزان فليرجح في الوزن إذا باع وأعطاه، ولينقص نفسه إذا أخذ، سيما إذا كان ذا ميزانين كان الأمر عليه أشد. وكان بعضهم يقول: ألا أشتري الويل
لا أشتري الويل
من الله بحبة. فكان إذا أخذ نقص نفسه بحبة، وإذا أعطى زاد غيره حبة، لقوله عز وجل: ويل للمطففين، يعني الذين رضوا بالتطفيف بالحبة والحبتين، فباعوا بذلك جنة عرضها السماوات والأرض، لجهلهم بأمر الله تعالى وقلة يقينهم بالآخرة إذا اشتروا الويل بطوبة. ويقال إن هذه المظالم لا ترد أبدا ولا تصح التوبة منها لتعذر معرفة أصحابها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى شيئا فلما وزن ثمنه قال للوازني: زن وأرجح. ونظر الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إلى ابنه علي وهو يغسل كحلا من دينار، أراد أن يصرفه فجعل ينقيه ويغسله من كحله، فقال له: يا بني، فعلك هذا أفضل من 20 حجة. وقال بعض أهل السلف: عجبا للتاجر والبائع، كيف ينجو يزن ويحلف بالنهار وينام بالليل. وقال سليمان عليه السلام: كما تدخل الحية بين الجحرين كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين،
بين الحجرين
كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين. وحدثت أن بعض السلف صلى على مخنث كان يجمع بين النساء والرجال وغير ذلك، فقيل له إنه قد كان فاسقا وكان كذا وكذا، فسكت فأعاد عليه القائل فسكت. قال: فمه، كأنك قلت لي كان صاحب ميزانين يأخذ بأحدهما ويعطي بالأخرى، هذا على التغليظ والوعظ. أراد أن التطفيف مظالم بين الخلق، وأن الفسق ظلم العبد لنفسه، وبين مظالم العباد وظلم العبد لنفسه بون كبير من قبل أن الخلق فقراء جهلة النيام، فيستوفون حقوقهم لحاجتهم إليها، والله عز وجل عالم كريم غني فيسمح بحقه. ولا ينبغي للمشتري أن يسأل البائع الرجحان إلا الله عز وجل،
لأن الله
عز وجل قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي بالعدل، وهو استواء اللسان في البكرة لا مائلا إلى إحدى الكفتين. وفي قراءة عبد الله: ولا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط باللسان ولا تخسروا الميزان. فهذا مفسر في هذا الحرف، ومكروه المعاملة بالمزيفة، ولا يصلح بدرهم تكون الفضة فيه مجهولة أو مستهلكة، ولا بما لا تعرف قيمته ما يختلط بالفضة من غيرها فلا تمتاز منه. فقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ويحرمه، منهم الثوري والفضيل بن عياض ووهب بن الوردي وابن المبارك وبشر بن الحارث والمعافى بن عمران رضي الله عنهم.
هذه الألسنة التي كانت تتحدث في واقع الأمة في شؤون حياتها، إما في جانب الأسواق أو غيرها، ألسن أهل التقى والخير هي التي كانت تقول وكان يسمع لها، فكان حال الأمة على خير وعلى هدى. واليوم ينشر بين الناس من هنا ومن هناك الكلمات هي التي تروج وهي التي تؤثر وهي التي تقود الناس، ومصدرها غير الأتقياء وغير الأخيار. وهكذا يبين عليه رحمة الله تعالى كيف يكون نصح المسلم وورعه في البيع والشراء. يقول ما يتم لك الورع ولا يصح إلا بحقيقة النصح. قال وكيف ذلك؟ قال إذا بعت شيء بدرهم فإن صلح لك أن تشتريه بدرهم أنت فقد نصحت، وإن كان يصلح لك بأقل من الدرهم ولو بدانق أو دانقين وبعته بدرهم فإنك ما رضيت له بما رضيت لنفسك، فذهب النصح، وإذا عدم النصح ذهب الورع، لا ورع مع عدم النصح. ولذا لما بايع صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على النصح لكل مسلم يقول فما رأيت أحد بلاه الله سبحانه وتعالى ما بلاني، قال وقد وفيت فيما مضى من عمري أنا، وتتبع الآن الوفاء والنصح لكل مسلم، وقال وأرجو يحفظني في باقي العمر. ولي سنوات من عهد النبي على النصح لكل مسلم، فصار يبذل حاله وماله ومقدوره للمسلمين، يخاف أن يخل بهذا العهد، بهذا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى النصح لكل مسلم. وهكذا يقال إن البايع له دواوين في القيامة على عدد اللي يتعامل معهم، قليل كثير، كل واحد ديوان مستقل بينك وبينه كذا كذا، دخل في اليوم الفلاني في اليوم الفلاني في اليوم الفلاني، هذا كذا اشترى كذا باع كذا أعطى كذا قلت له كذا وعدته كذا، وديوان لهذا وديوان لهذا ديوان لهذا ديوان لهذا. هذا لما رؤي هذا البايع بعد موته ما فعل الله به، قال نشر لي 50,000 صحيفة. ما هذا يا رب هذا ذنوب؟ قال هذا معاملات على عدد اللي عملتهم، عملت 50,000 واحد، فعنده كل واحد صحيفة مستقلة ديوان بينك وبينه، ايش كان بين منك وايش كان منه، ايش قلت له وايش قال لك، ايش اعطيته وايش اعطاك، كيف عملته وكيف عاملك. هيا قم لك هذا الحين خذ لك حساب. فيا فوز من بر وصدق. وهكذا فالخبر ايضا البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بوريك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركات بيعهما. أحد منهم يكذب ولا يكتم شيء عيب في المسخ، لا ما عندي بركة في هذه الصفقة كلها. الله يحيي فينا آداب الخير والهدى. ويقول لا تشتري الويل من ربك بحبة، زيد لمن تعطيه حبة ونقص على نفسك إذا أخذت حبة وسلم من الويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولهذا كم ذكرنا أن من أخيار الأمة من جعل المكيالين والميزانين بالعكس، يخرج ويذهب في الوافي الكبير ويأخذ لنفسه بالمقتر العادي، فيأخذ بهذا ويعطي بهذا. وأقيم الوزن بالقسط، قال فلا يقال له أرجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يرجح يوم يعطي، أخذ ببعض الدرهم بيوزنون الآن الثمن، يقول للذي يزن من ماله صلى الله عليه وسلم أرجح زيد، خلوا الرجحان الوزن يكون زائد ما هو ناقص. وهكذا كانت معاملته. هذا يقول إن خير الناس إيمانا أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. وهكذا واشترى من سيدنا جابر بن عبد الله جمله ناقته بعد ما صلح له، وبعدين أعطاه الثمن كامل ورد عليه الناقة. وكان في بعض غزواته راجعا متأخر وراء الصحابة، لأنه أحيانا يتقدم الجيش ليرى وأحيانا يتأخر وراهم لينظر من تخلف أو حصل شيء منه، فصادف يمشي وراء الصحابة حصل هذا، الصحابة سبقوه وهو حقه الناقة تتعبه، أدركهم بمالك يا جابر؟ قال يا رسول الله هذا جمل تعبنا ما يمشي سوا والناس. قال أنخ انزل عنه، نزل قال نخ نوخ، جلسه على الأرض، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من على جمله وأخذ عصاه ونخس الجمل، فقام قال ركب إذا أبو يجري قال عاد شي من اللي كان فيه من الطبيعة، ودل قال امسكوا بيسابق النبي، قال أنا امسكوا، قال فجأة النبي يتحدث معي، قال رأي على يدي صفرة، قال ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله، قال بكرة وثيب، قال ثيب، قال هلا بكرة تلعبها وتلعبها، قال أبي مات في أحد قتل خلف لي 9 أخوات. ما أحببت تجيب لهن واحدة صغيرة مثلهن، بيت واحدة عاقلة كبيرة تربيهن. قال أصبت. من عندك هذا الجمل؟ هذا الجمل. قال بكم تبيعني إياه؟ قال أنا لم يعله هودة وما بيقول لك أنه استحيت من رسول الله. رسول الله نعم هو لك. قال لا لا بثمنه. كم ثمنه؟ يا رسول الله قرب قدني ثمنه كذا كذا. فبس لك ظهره حتى نصل للمدينة. الله اشترينا منك لكن لك تركب على يوم ما نصلي له. مرحبا. وصل للمدينة وكان قصد النبي فرب يساعده في الظرف الذي هو فيه. وصل للمدينة قال لبلال زنده قيمة الثمن حقه كذا كذا. وصل الرجال ثاني يوم خلاص كمل الظهر إلى المدينة وجاب الجمل يقوده وجاء لعند النبي قال هذا جملك. قال لبلال أعطه الثمن ورد عليه الجمل. أعطاه الثمن وقالوا هذا لك من رسول الله وها والجمل حقك خذوا لك. لا أنا قد بعت على النبي. قالوا الثمن لك والجمل لك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الناس معاملة.
ويروى في الحديث ذا في سند ما قال يقول أنه خرج صلى الله عليه وسلم مرة
من 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 بيته إلى السوق إذن وكان يحتاج أن يشتري قميص وكان معه 8 دراهم. فبينما كان يمشي في الطريق إذا بجارية تبكي فوقف سلم عليه وقال ما لك تبكين هناك؟ قالت يا رسول الله لي أسياد يملكني نساء أنا في بيت خارج المدينة أرسلنني إلى السوق أشتريهن حاجة ب4 دراهم فظلت علي سقطت علي ما جيت عليها. خرج 4 دراهم أعطاها إياه من 8 اللي معه. قال خذي هذا اشتري حاجة أهلك وارجع. ودخل إلى السوق فاشترى درهم اشترى قميص ب2 درهم. راجع في الطريق لقي سائل يسأله أعطاه 2 درهم باقي القميص. بينما هو حامل القميص رجل فطي أكسني يا رسول الله أعطاه القميص خلاص ما في درهم ما في قميص. راجع وجد الجارية بنفسها تبكي ما لك؟ قالت يا رسول الله أعطيتني 2 دراهم واشتريت حاجة سيادي لكن أبطأت عليهم يعاتبونني. وأحب أن الأسر ترتقي في معاملاتها وما إليها. وقال أين يوجد؟ قالت هم خناط طرف خارج المدينة بيتهم. قال أنا أذهب إليهم أشفع لا يعاتبونك. مضى قدامها تمشي وراءه تقول مش كذا روح يمينك ويمشي حتى أقبلوا على بيت هؤلاء. هؤلاء نسوة في البيت اللي كنا يملكن هذه الجارية تعجبني يشوفون من النافذة رسول الله مقبل. ما الذي جاب رسول الله هذه الناحية في هذه الساعة؟ يتعجب. وإذا بو نحو بيته يتوجه الله حتى وقف عند باب البيت. كان إذا وقف عند باب بيت لو وجهه إلى الشق الثاني ما يقابل الباب حتى لو فتح الباب ما ينظر ما في البيت. وقف السلام عليكم أهل هذا الدار رحمة الله وبركاته. يعلم من عادته أنه إذا لم يسمع الرد يعيد السلام ثاني وثالث. فهن أخفين الرد وقلن سرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسول الله. أخفين الرد ما سمع الرد رد ثاني مرة السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته. فأخفين الرد ثاني مرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسول الله. ما سمع الرد ثالث مرة السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفعنا أصواتنا. قال إن ما كنت سلمت أولا وثانيا. قالنا نعم علمنا من سنتك أنك تعيد السلام إذا لم تسمع الرد فأخفينا الرد عليك أولا وثانيا رجاء أن تكثر البركة في بيتنا بسلامك يا رسول الله. فمرحبا بك ما جاء بك. قال لما جئت من أجل هذه الجارية تأبطأت عليكم فلا تؤاخذوها ولا تعاتبوها. قال يا رسول الله بنفسك جئت من شنها؟ هي حرة لوجه الله إيش بعد تجيب رجلك إلى بيتنا وعندنا هذا المكان. هي حرة لوجه الله أعتقناها.
ولا كيف نعتبها؟ أنت بنفسك تجي من أجل هذا؟
أكرمناها وعظمنا وقال جيتي برسول الله إلى حمانا إلى بيتنا إلى دارنا ورجع إلى بيته ولا عاد دراهم ولا عاد قميص، لكن تصدق بهذا وهذا وشفع للجارية صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. اقرأ من بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنكم. ويقال إن لكل قطعة من المزيفة ينفقها صاحبها يجدها ملصقة في صحيفته بعينها وصورتها مكتوب تحتها ألف سيئة، 5000 سيئة على قدر وزنها، ووزن ذرة منها سيئة، وزن كل ذرة منها سيئة، وذرة نقطة من هباء شعاع الشمس في الضوء. وبيحدثنا بعض العلماء عن بعض الغزاة في سبيل الله عز وجل، قال حملت على فرسي لا تناولوا بعض العلوج فقصر فرسي فرجعت، ثم دنا مني العلج فحملت عليه ثانية لأتناوله فقصر فرسي وحملت عليه ثالثة وقد قرب مني فنفر بفرسي، ولما كنا اعتاد ذلك منه فرجعت حزينا فجلست إلى جنبي في استاصي منكرا للذي فاتني من أخذ العلج. ولما اختلف علي من خلق فرسي قال فوضعت رأسي على عمود الفسطاس فنمت وفرسي قائم بين يدي، فرأيت في النوم كأن الفرس يخاطبني ويقول لي بالله عليك أردت أن تأخذ علي العلج 3 مرات، وأنت بالأمس اشتريت لي علفا ودفعت في ثمنه درهما زائفا، لا يكون هذا أبدا. قال فانتبهت فزعا فذهبت إلى العلاف فقلت له أخرج إلي الدراهم التي اشتريت بها منك بالأمس العلف. قال فأخرجها إلي فأخذت منها الدرهم الزائف فقلت إني كنت قد جوزت عليك هذا الدرهم بالأمس. قال فأبدلته له وانصرفت. وقال عبد الوهاب سألت بشرا عن المعاملة بالمزيفة فقال سألت المعافى عنها، فقال سألت الثور عنها فقال حرام. وحدثنا عن أبي داود قال سمعت أحمد أنكر التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة. وقد كان بعض علمائنا يقول إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة 100 درهم. قال لأن سرقة 100 درهم معصية واحدة منقضية، وإنفاق دانق مزيف بدعة أحدثها في الدين، وإظهار سنة سيئة يعمل بها بعده، وإفساد لمال المسلمين فيكون عليه وزره إلى 100 سنة، فأكثر ما بقي ذلك الدرهم يدور في أيدي المسلمين ويكون عليه إثم ما أفسد ونقص من أموال المسلمين إلى آخر فنائه وانقضائه. فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه بعده 100 سنة و200 سنة يعذب بها في قبره نعوذ بالله، ويسأل عنها إلى آخر انقضائها. قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما قدموا ما عملوا وآثارهم ما سنوه بعدهم فعمل به. وقال في وصفه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر، قيل بما قدم من عمل وما أخر من سنة عمل بها بعده.
الله أكبر. وهكذا جاب للاعتبار قصة هذا الذي أدخل درهم مزيف في ثمن العلف حق الفرس، كان في الغزو في سبيل الله، ولكن ما كان منتبه إنه في درهم واحد مزيف، فعلى شكل الدرهم هو فيه غش، فاشترى علف من العلاف اللي يبيع العلف وأكل. خرج على الفرس راكب في الجهاد قابله علج من الكفار يقاومه بيقتله أول مرة وما قدر، ثاني مرة، ثالث مرة، والفرس ما هو على عادته قوي ومقبل، واليوم هذا تخبط عليه، رجعت مهموم لا تمكنت من الكافر هذا المحارب وأمسكته ولا قتلته ولا والفرس تغيرت أخلاقه عليه، نمت رأيت الفرس يكلمنا وليه انت قبل امس تشتري علف تحط فيه درهم مزيف وتأكلنا منه وتريد تقتل علي الكافر وتريد ان اتخلق معك؟ ها انتبه، فزع وراح الى عند العلاف قال وين اعطيتك الدرهم اللي خرجها؟ حصل منها 3 درهم، واحد شافه واذا بهم مزيف، قال اسمع هذا جوزناه مشينا عليك امس ما نداري به، خذ بدله كله. رجع الى الغزو الفرس صالح. ها وهكذا يقول قائلهم إني لا أعصي الله فأرى أثر ذلك حتى في خلق دابتي، خلق الدابة يتغير علي، وكذلك هذه الدراهم المزيفة. وكان بعضهم رأى واحد كل يوم يزيف درهم ينفقه فيجي كان يأخذه منه يروح إلى البير يرميها، استمر سنين حتى كفاله. قالوا ما يصلح هكذا، قال لا يغش به المسلمين. قالوا وانت فين؟ وديه في البير خلاص ما حبه ياخذه، سلم المسلمين من غشه. لهذا يقول واحد يسرق 200 درهم، واحد يزور درهم، واحد مزيف يمشيه، قال خطر على المزيف اكثر من هذا السرقة، لانه يودي من عنده، لانه اذا كل واحد مشي على ثاني خداع ويموت والدرهم يدور في السوق حقه هذاك المزيف الأول له مثله إثمهم، ويقعدوا الدرهم 100 سنة 200 سنة والإثم يصلوا لقبره والعياذ بالله تعالى. قال فمن مات وماتت سيئاته طوبى له، لكن واحد يموت وعاد السيئات تصل إليه. قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا أمامهم آثارهم اللي خلفوها من بعدهم، ومن جملة آثارهم ما تركوه من سنة أو من عمل أو من أو ورثوه فمكتوب لهم ويصل إليهم أثره. جعل الله حياتنا خير وفاتنا إلى خير وسلك بنا مسالك المحبوبين من أهل الخير. الله أعلم. على دربه وسربنا في سبيله وسقنا من سلسبيله وجعلنا من أهل قربه، قربنا به إليك زلفة وزدنا قربا في كل نفس ولمحة، وانتمنا في سلك من خواص من وهبتهم منحك العلية وفتوحاتك الربانية وإحساناتك الصمدانية، وعدنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وكن لنا في جميع أحوالنا في دنيانا ومآلنا، وأصلح شؤوننا والمسلمين يمثلنا بحسن، وتواطعنا في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.